بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشعراني رضي الله عنه: عنكم وعن سائر عباد الله الصالحين. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: قلت يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا غسل فرجه وتوضأ. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض إلا للنبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده، ألا بينت لكم أن تضلوا. وقال جابر رضي الله عنه: وكنا نمر في المسجد جنبا مجتازين فلا نمنع ثم يقرأ ولا جنب إلا عابري سبيل. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول: عابر السبيل هو المسافر الذي لا يجد الماء فيتيمم. وكان زيد بن أسلم رضي الله عنه يقول: كلف الجنب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الجلوس في المسجد أن يتوضأ ثم يجي فيجلس ولا ينكر عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يجالس الجنب ويحادثه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ولقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة في بعض طرق المدينة وأنا جنب، فاختفيت منه، فذهبت واغتسلت، ثم جئت فقلت أين، ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. قال حذيفة رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي الرجل من أصحابه مسحه ودعا له، فرأيت يوما صباحا فحدت عنه، ثم أتيت حين ارتفع النهار فقال: إني رأيتك فحدت عني. فقلت: إني كنت جنبا فخشيت أن تمسني. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: أيجوز أن يضع الرجل المصحف على فراش جامع عليه واحتلم به وعرق عليه؟ قال: نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أنه جنب وهو في الصلاة يقول لهم: مكانكم، ثم يذهب فيغتسل، ثم يخرج إليهم ورأسه يقطر فيصلي بهم. فإذا قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر وأني كنت جنبا. وقال سليمان بن يسار: صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما، فقال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس وإن لما أصبنا الودق لانت العروق. فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه، ثم صلى بعد أن ظلت الشمس ضحوة بأذان وإقامة، ولم يأمر الناس أن يصلوها.
اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامتاز كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون.
الحمد لله مكرمنا بشريعة وأنوارها المضيئة الساطعة ومبينها على لسان حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم للمراتب الرفيعة، فهو في سماء الحقائق الشمس الطالعة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك المختار سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار في سبيله من أهل الصدق معك ودينابة إليك والأفئدة المتواضعة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ساداتي أهل المراتب الرافعة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وآلهم وصحبهم وتابعيهم وجميع من ارتضيت واصطفيت واجتبيت وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد فيواصل الشيخ الشعراني عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بأحكام الجنوب ويذكر أن الجنوب لا يدخل المسجد وكذلك الحائض فيما جاء أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض إلا للنبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده ألا بينت لكم أن تضلوا وذلك أن بيته الكريم ملتصق بالمسجد وكان إذن بيت السيدة فاطمة مع زوجها سيدنا علي ملتصق بالمسجد فأجاز لسيدنا علي أن يمر أو يدخل المسجد وهو جنب ولم يجز ذلك لغيره. وهذا الرواية عند الطبراني وجاء في روايات أخرى متعددة لا يحل المسجد لجنب إلا أنا أو علي وجاء في هذه الرواية إلا النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه الساكنات في الحجر حوالي المسجد وأولاده وهم ساكنون بجانبه عليه الصلاة والسلام ولكن لم السيدة فاطمة أحد أولاده عليه الصلاة والسلام وأولادها لم يبلغوا سن الحلم في حياته صلى الله عليه وسلم. يقول وقال جابر رضي الله عنه وكنا نمر في المسجد جنبا مجتازين إمارين من دون أن نمكث فيه فلا نمنع. ثم يقرأ قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل إمارين من غير تردد في المسجد ولا مكث فيه. وهكذا دليل من أباح المرور في المسجد فلا يجوز للحيض ولا النفس ولا الجنب دخول المسجد ولا المكث فيه. وقال صلى الله عليه وسلم وجهوا هذه البيوت يعني إلى خارج المسجد لما جاء ورأى بيوت أصحاب الشارع يعني لها أبواب إلى المسجد شارع قال وجهوا هذه البيوت فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. فما بقي إلا ما كان من حالات الضرورة كمن خاف على نفسه أو ماله أو بابه إلى المسجد ولا يمكنه تحويله ولا السكن في غيره. فإذا دخل مارا فقد قال الشافعية والحنابلة يجوز له المرور ولا يمنع الجنب من العبور في المسجد للآية التي ولا جنبا إلا عابري سبيل مارين. قال الحنفية وأكثر المالكية لا يجوز دخوله للحائض والجنب ولو مران من باب لباب إلا أن لا يجد بدا فيتيمم ويدخل وما دام يجد بد ولا ضرورة فلا يجوز أن يدخل ولو مران جنبا أو حائضا. هكذا عليه أكثر المالكية وهو عند الحنفية. وبعض المالكية قالوا بما قال الشافعية والحنابلة بأنه إن كان مارا لا يمنع من العبور في المسجد والحيض كذلك إن خاف التلويذ المزيد حرم، فإن أمنت التلويذ بمجرد العبور جاز لها العبور، وهكذا يقول الحنابلة إن خافت التلويذ منعت من المرور وإلا جاز لها المرور. أما ذكر عن زيد بن أسلم، ذكرت تفسير ابن عباس قوله كان يقول عابر السبيل هو المسافر الذي لا يجد الماء فيتيمم. ذكر عن زيد بن أسلم يقول كلف الجنوب من أصحاب رسول الله إذا أراد رجل مسجد أن يتوضأ ثم يجيء فيجلس ولا ينكر عليه. وبذلك قال من قال بأنه إذا توضأ جاز له الجلوس المسجد، والذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور فقهاء الإسلام لا يجوز له المكث في المسجد حتى يغتسل إلا لما ذكر من ضرورة. قال وكان صلى الله عليه وسلم يجالس الجنوب ويحادثه. قال أبو هريرة ولقينا صلى الله عليه وسلم مرضا في بعض طرق المدينة وأنا جنوب فاختفيت هرب فذهبت واغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ لكنت جنبا فكريت أن أجالسك وأنا على طريق. سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. وهكذا جاءت الرواية عن سيدنا حذيفة قال صلى الله عليه وسلم إذا لقي الرجل من أصحابه غالبا مسحه ودعا له، فرأيت يوم يعني في الطريق مقبل صباحا فحدت عنه انصرف إلى الجهة الأخرى، ثم أتيت حين ارتفع النهار فقال له صلى الله عليه وسلم إني رأيتك فحدت عني، قلت إني كنت جنبا فخشيت أن تمسني. فقال صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن لا يكون الجنوب نجسا، وإنما يكون عليه حدث يمنعه من الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله ومن اللبث المسجد ومن قراءة القرآن. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. البيت الغرفة، غرفة إحدى الغرف يسمى بيت، مجموعها بمصالحها يقال له دار. والبيت في الأفصح في اللغة مذكر والدار مؤنثة. وكان يقول ان لا تدخل الملائكة اي ملائكة الرحمة بيتا في صورة ما كان مجسما منحوتا بالاتفاق، وما كان غير ذلك فعلى اختلاف. فاما ان كان صورة فاجر او كافر مرفوعة فكذلك، فجزما لا تدخل الملائكة تلك الغرفة ولا ذلك البيت. وأما إن كان مرميا ومتهنا أو كانت صورته مسلم أو صالح فمن أهل العلم من جعلها داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم لما كان رقما في ثوب ولا تمنع دخول الملائكة من تلك الغرفة. فأما ما كان من الصور لأي حيوان منحوتة مجسمة فذلك يمنع دخول ملائكة الرحمة في ذلك المكان في تلك الغرفة وذلك المنزل وذلك البيت. وإنما يستثنى من ذلك ما يلعب به البنات من اللعب، وإن كانت منحوتة مجسمة فمغتفر لهم، ولا يضرك وأن يلعبنا بها، لا يعظمنها ولا يرفع عنها فوق الرؤوس، ولا فلا بأس بذلك. وما عدا ذلك فلا تتخذ الصورة المنحوتة من لأي حيوان كان، وكما يستعملها بعضهم كأنها زينة، وهي تمنع دخول الملائكة عليه، فصارت شينة في شينة، ما هي زينة، وهي تمنع دخول ملائكة الرحمة. فلا ينبغي أن يستعمل شيء كما يأتون بمنحوت، صورة طيرة وصورة غزالة وصورة أي حيوان، ويحطه مثل التحفة، وهي إلا مشكلة من المشاكل وسط البيت، فتلك الغرفة تمتنع ملائكة الرحمة عن الدخول إليها. كذلك ما كان من مكان فيه كلب، واتخاذ الكلاب أيضا في الشرع محرما إلا لغرض صيد أو حراسة فيجوز، ومن اتخذ كلبا لغير صيد أو حراسة نقص من أجره كل يوم قيراط، القيراط مثل جبل أحد، ينقص من أجره كل يوم قيراط باتخاذه الكلب لغير حاجة لغير ضرورة. ثم إنه إن كان عجورا يضر بالناس فهو من الحيوانات التي أمرنا بقتلها وأمرت الشريعة بقتله، وإن لم يكن كذلك فلا يجوز قتله، ويثاب على إطعامه نحوه، ولا يجوز أن يتخذ لغير صيد ولا حراسة. سئل ابن عباس يجوز أن يضع الرجل المصحف على فراش جمع عليه واعتلم فيه ورق عليه كان، فقال نعم، يعني إذا لم يكن في ذلك امتهان، والفراش هو أقرب ما يمكن أن يضع عليه المصحف وأرفعه في البيت فلا بأس. كان صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أنه جنوب وفي الصلاة يقول لهم مكانكم، يعني حدث مرة، ثم إذا في ثم يخرج إليهم ورسول يكتر، فإذا قضى الصلاة قال إنما أنا بشر وإني كنت جنوبا مزيد، وذلك أنهم اصطفوا للصفوف، وكان قد توضأ صلى الله عليه وسلم وخرج، فلما اصطفوا وأراد أن يحرم بهم تذكر أن عليه جنابة فعاد إلى البيت وقال مكانكم، عاد إلى البيت واغتسل وخرج إليهم صلى الله عليه وسلم وصلى بهم صلوات ربي وسلامه عليه. أما من لم يذكر أنه محدث حدث أصغر أو أكبر فصلى بالناس فإن صلاة الناس صحيحة. عند جمهور أهل العلم يقول الحنفية صلاتهم فاسدة، يعني فعليه أن يخبرهم ليعيدوا الصلاة، وقال المالكية إن كان هذا متعمد قد الأدب صلاتهم ناسية، وإن كانوا ناسي صلاتهم باطلة، وإن كان ناسي فصلاتهم صحيحة، لأنه أمر خفي ما يعرف، ما يعرفه أنه بشدراء أنه جنبه غير جنب ماشي يظهر صورة له أنه جنبه الناس على ما يعتاد ويعرف ما يصلي بهم إلا وهو متظاهر. ويقول الشافعية والحنابلة الحدث أمر غيبي لا يطلع عليه فصلاة المأمومين صحيحة، ولا يكون ولا يتطرق البطلان إليها إلا في حالة أن تكون صلاة جمعة الإمام أحد الأربعين، فمن أجل نقص العدد حينئذ يكون صلاته غير صحيحة فتبطل صلواتهم بسببه، لأنه ناقص صاروا 39 لم يبلغوا عدد الجمعة بسبب النقص فيه حقه، وهذا نادر. وكذلك من كان أدركه في الركوع ونحوه فترك الفاتحة وأدركه فلا تحسب له ركعته، وعلى مثل هذا أن يزيد ركعة أو أن يقضي الصلاة إذا علم أن الإمام كان غير أهل للتحمل، فإذا لم يعلم عليه شيء. وهكذا يرى الحنفية فسادها مطلقا إذا تبين لهم أن الإمام كان محدثا أو جنوبا، ويرى المالكية أنه إن كان متعمدا فصلاتهم باطل، أو أحد منهم عرف بذلك فصلاته باطل. حتى عند الشافعي إذا عرف أحد المأمومين أنه أن الإمام محدث فلا يجوز له أن يقتدي به فيقتدى به بطلت صلاته. فأما من لم يعرف ولم يكن الإمام متعمدا فالصلاة صحيحة عند المالكية كما هي عند الشافعية والحنابلة، سواء كان ذلك الإمام متعمدا أو ناسيا فإن صلاة المأمومين لا ينالها شيء فصلاتهم صحيحة، إلا أنه غير أهل للتحمل كما ذكرنا. ويقول في هذه المسألة: صلى عمر بن الخطاب عنه الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف، منطقة بجانب المدينة، فوجد في ثوبه احتلاما أي أثر المني، فقال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس، إنا لما أصبنا الودك والشحم من الغنم والبقر فلانت العروق، فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه أي أثر المني، ثم صلى بعد أن ظلت الشمس ضحوة بأذان وإقامة ولم يأمر الناس أن يصلوها. ويأتي على هذا إنزال اجتهاد الشافعية والحنابلة. ومن المعلوم أن من احتلم في النوم برؤيا ولم يجد ماء ولم يخرج له المني فلا غسل عليه، ومن رأى المني ولم في فراشه أو في ثوبه الذي لا يلبسه غيره ولم يذكر حلما ولا رؤيا فعليه أن يغتسل. وهكذا، فإذا لم يتيقن أنه منه بأن كان فراش ينام وهو عليه وغيره عليه، واحتمل أن يكون من الآخر لا يلزم، ولكن ينبغي أن يقطع الشك باليقين وأن يغتسل. فإذا رأى في فراشه أو ثوبه منيا لا يحتمل أنه من غيره لزمه الغسل. فإذا شك هل هذا مني أو غيره فيقول للحنفية والمالكية والحنابلة عليه الغسل، لكن الحنفية ربطوا ذلك بتذكر الاحتلام، وشك بعدين في كونه مني أو مذي أو ودي وقال الشافعية يتخير إذا شك فلا نوجب عليه الغسل، فإن شاء اعتبره منيا واغتسل ولم يلزمه غسل ما أصابه منه على القول عند الشافعية بأنه طاهر، وإن شاء جعله منيا ومذيا وغسل ما أصابه منه لأنه نجس باتفاق ولم يغتسل. والأفضل ونجمع بين الأمرين بين يغتسل ويغسل ما أصابه منه دفعا للشك باليقين. إذن وقالوا أن اليقين لا يزال بشك، والأولى أن يجمع بين الأمرين بين يغتسل ويغسل ما أصابه منه. وعند الشافعية من الأقوال ما يوافق بقية الأئمة، ولكن هذا المعتمد المقرر عنهم أنه مخير. رزقنا الله الطهارة والنقاء والصفاء والوفاء والاقتداء بالحبيب المصطفى في الظاهر وفي الخفاء، ومن علينا وعلى المؤمنين بكمال العافية والصحة والشفاء، وثبتنا على ما يحبه منا ويرضى به عنا، في مسلك أهل الوفاء ونجانا عن الشوائب ورفعنا عليه المراتب وفرج كرب أمة الحبيب العظم في المشارق والمغارب ودفعنا عن جميع النوائب وحب الأحوال لأحسنها بخير ولطف وعافية. النبي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا.